بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سمع الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام رجلا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك. قبل أن نتحدث في هذه الكلمة، لابد من تصحيح في فهم الجملة التي تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد وقع التباس في بعض الأفهام، وحمل بعض الفلاسفة هذه الكلمة آراءهم. هنالك من يدعي أو يعتقد بوحدة الوجود، أي أن وجود الله عز وجل هو الذي يسري في كل الموجودات على هذه الأرض، فالموجودات كلها جزء من الله، الله كل شيء وكل شيء هو الله. بعض الفلاسفة يعتقدون هكذا ويقولون: نحن من الله وإلى الله نعود، ويضربون مثلا لذلك بأن شعاع الشمس وأن نور الشمس هو جزء من الشمس، وحينما تغيب الشمس فإن الشعاع يعود إلى الشمس مرة أخرى. مثال. المهم، هم هكذا يعتقدون، وهو اعتقاد باطل لا شك في ذلك، فالخلق غير الخالق والخالق غير الخلق، ونحن ليس فقط لسنا جزءا من الله عز وجل، بل وأفهامنا وعقولنا قاصرة على أن تستوعب معنى الله عز وجل. فقط نعرف أن الله موجود وأننا مخلوقون له، لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين، ولا يمكن أن نصف الله، من وصفه فقد عده، و من عده فقد حده، وإلى آخر الخطبة الأولى في نهج البلاغة. المهم، هؤلاء بعضهم استدل بهذه الجملة، قال: نحن من الله ونحن نعود إلى الله، والله في القرآن الكريم يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن نحن من الله ونعود بالموت إلى الله. ما يترتب على هذا الاعتقاد من فساد هو كثير جدا، لا نريد الخوض في ذلك، فقط نريد أن نقول إن الله عز وجل لا يقول إنا من الله وإنا إليه راجعون، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللام هنا للملكية، كما نقول الدار لزيد، يعني ملك لزيد، لا الدار من زيد، فالدار جزء من زيد، هذا خطأ. إنا لله، اللام هنا بمعناها الحقيقي ومعناها الذي يبادر إلى الذهن وهو الملكية. هذا لي، هذا لزيد، أي أن زيدا يملكه، لا أنه جزء منه. وفي الحقيقة هذه الكلمة التي قالها الإمام علي تدل على المعنى الصحيح لإنا لله، لا بالمعنى الفلسفي الذي قاله البعض بمعنى نحن جزء من الله ونعود إليه بالموت. ويكفي أن نذكر قصة هذه الكلمة، يعني أين قال الإمام علي أن معنى إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالغلب، عن صالح بن حماد قال جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشعث ابن قيس يعزيه بأخ له يقال له عبد الرحمن. الأشعث عند أخو اسمه عبد الرحمن مات، الإمام علي جاء إلى الأشعث يعزيه في أخيه فقال له إن جزعت فحق الرحم أتيت، إذا تجزع تبكي فمن حق الرحم أن تبكي عليه، إن جزعت فحق الرحم أتيت وإن صبرت فحق الله أديت، إذا تصبر تأدي حق الله، إذا تجزع تأدي حق الرحم، على أنك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم. يبدو الرجل كان متأثر بوفاة أخوه، لذلك الإمام قال له إذا تجزع تجزع، ما تجزع القضاء جار عليك، إن جزعتم أثبتم والقضاء جاري، وإن صبرتم أجرتم والقضاء جاري، النتيجة القضاء جاري. فقال الأشعث إنا لله وإنا إليه راجعون، تأثر من كلام الإمام سلمنا أمرنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عليه السلام أتدري ما تأويلها، تدري ما تأويل هذه الكلمة؟ قال لا، أنت غاية العلم ومنتهاه يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام له أما قولك إنا لله فإقرار على أنفسنا بالملك، وأما وإنا إليه راجعون فإقرار على أنفسنا بالهلك، يعني بالهلاك، يعني هذه الكلمة تدل على شيء، نحن مملوكون لله من جهة ونحن نموت من جهة أخرى، راس وشعب الكلمة هذه. أما أن نؤول الكلمة بمعنى أننا جزء من الله وأننا نعود مرة ثانية إليه، نعود جزءا من كما يقول بعض الفلاسفة الذين يؤمنون بوحدة الوجود، فلا وجود لهذه الكلمة من دلالة فيها، ما تدل الكلمة، إذا واحد يحملها رأيه مسألة ثانية. على كل حال كان هذا مجرد تصحيح في فهمنا لكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد دخل في هذا المعنى بعض الشيء في الحقيقة في هذا المفهوم. نعود إلى تفسير هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، إقرار على أنفسنا بالملك وإقرار على أنفسنا بالهلك. سؤال، هل صحيح أننا مملوكون؟ وهل صحيح أننا هالكون؟ لا شك أن أهم قضية بالنسبة إلى الإنسان أن يعرف موقعه في الكون ومن ثم مصيره بعد الموت، هذه أهم قضية بالنسبة للإنسان، أنا أين؟ ما هو موقعي؟ هل لي مالك أم ليس لي مالك؟ ماذا يجب علي أن أعمل؟ ما هي العلاقة بيني وبين مالكي؟ ثم ما هو المصير؟ قد يمكن أن بعضنا يتغافل عن هذه الأسئلة ويضم عينيه وينام ويدعي بأنه هو ليس مملوكا ومصيره ليس الهلاك وليس الموت، لكن الحقيقة لا تتغير بالإنكار،
لو أنكرت البشرية كلها أنها تموت فعلا البشرية ما تموت. إذا أنكرنا الحقيقة، الحقيقة تبقى على وضعها. الذي يتغافل عن الموت حتى إذا جاءه الموت، هل غفلتنا عن الموت تبعد الموت عنا؟ لا شك، لا، ما تبعد الموت عنا. الموت موت، الموت حقيقة. إذن أهم قضية أن نعرف موقعنا في هذا الكون، وضعنا الفعلي، مستقبلنا. الإنسان عادة يبحث عن مستقبله بعد سنة، مستقبله بعد 10 سنوات، مستقبله بعد 20 سنة. فكيف مستقبله النهائي؟ مستقبل بلا حدود، بلا نهاية. والإنسان يبحث عن الإجابة على هذه الأسئلة: من هو؟ ماذا أريد له؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربنا رشدا، كما قالت الجن. ماذا أريد له؟ ليس شعري على الشقاء ولدتني أمي. أنا ليش جاي للدنيا؟ شنو المصير؟ شنو المطلوب مني؟ من المالك؟ ما هي العلاقة بين المملوك والمالك؟ احنا مملوكين، علاقتنا شنو؟ المطلوب شنو؟ وعلى الإجابة على هذه الأسئلة يتوقف كل شيء بالنسبة للإنسان. مصيره، مستقبله، وضع الفعلي، واجباته، مسؤولياته، كلها تتوقف على الإجابة على هذه الأسئلة: أنت من؟ وما هو موقعك؟ قد يكون نحن نعرف موقعنا في دائرة: أنا موظف مجرد كاتب. موقعنا في دكان: أنا صاحب هذا الدكان، أبيع وأشتري. موقعنا في العائلة، لكن موقعنا في الكون؟ ما هو موقعنا في الكون؟ ومن ثم ما هي ارتباطاتنا بالحياة، بالأحياء، بأنفسنا؟ أنا علاقتي بنفسي شنو؟ هل يحق لي أن أفعل في نفسي ما أريد، ما أشاء، ما يعجبني؟ أنا مالك لو أنا مملوك؟ أنا خالق لو أنا مخلوق؟ النقطة الأولى التي تقوله هذه الكلمة أننا مملوكون، هذا صحيح ولا لا؟ قد تقول: لا، أنا مالك، ليش مملوك؟ أنا أشعر بالحرية، أتصرف كما أريد، أحرك يدي كما أشاء، أحرك رجلي كما أريد، أنام متى ما أشاء، آكل متى ما يعجبني، أسافر، أبحث. أنا أشعر بالحرية، أنا أشعر بأنني لست مملوكا. على أي أساس نقول إقرار على أنفسنا بالملك؟ سنكتفي بأربع أدلة فقط لكي نبين كيف أننا مملوكون. الدليل الأول: البشر محكومون بسنن الله عز وجل، لا حاكمون فيها، وليس باستطاعة البشرية أن تغير أصغر سنة من سنن الله. طريقة الولادة، نحن كيف نولد؟ عن طريق حيمن وبويضة، تلاحح الحيمن والبويضة، من ثم تبدأ الخلايا بالتكاثر، الانقسام على نفسها، ومن ثم تكون هذا الإنسان. هل نستطيع أن نغير سنة الولادة وسنة الموت؟ قضية بسيطة جدا. قد تقول: نعم، لقد غيرنا، وكل يوم نسمع في الإذاعات وعلى صدر صفحات الجرائد ولادة أولاد الأنابيب في داخل الأنبوب يخلقون الإنسان، هذه غير الرحم. وأقول لك: نعم، البشر هو الذي كيف نفسه مع قانون الرحم. البشر كيف نفسه، لا أنه غير سنة الله. الله عز وجل خلق الرحم، أجواء الرحم أجواء خاصة فيها درجة معينة من الحرارة ومقدار معين من الظلام في ظلمات ثلاث، أجواء معينة حاكمة في الرحم صنعها الإنسان، يعني نحن كيفنا أنفسنا مع أجواء الرحم وهيأنا هذه الأجواء في داخل أنبوب، ثم أتينا بحيمن الرجل وبويضة الأنثى ثم لقحناهما في داخل الأنبوب، يعني احنا غيرنا الظرف فقط وليس اكثر من ذلك. ليس باستطاعة الانسان ان يخلق انسانا من جماد، من ذرات الرمل، من ذرات التراب. اذا تمكن الانسان من ان يخلق بشرا من الماء، من الرمل، من الحجر، حينئذ يمكن ان تدعي بان السنن ليست حاكمة عليك وإنما أنت الحاكم عليك. البشرية اليوم تنمي نبات في داخل محلول كيميائي لا في داخل التراب، لكن هذا أيضا ليس خلاف سنة الله. نحن صنعنا محلول كيميائي فيها خواص التراب، نحن كيفنا أنفسنا مع سنن الله، لا أننا غيرنا فيها أبدا. من المستحيل اليوم وغدا وبعد غد وبعد مليار سنة أن يخلق البشر الحياة من الجماد، مستحيل. ليس هذا كلامي كرجل دين، هذا كلام العلم. العلم قصارى ما استطاع أن يعطيه للإنسان هو أن يقدر الإنسان على أن يكيف نفسه، بس كيف وليس أكثر من ذلك. هنالك قوانين حاكمة في هذه الأرض، نحن كيفنا أنفسنا فصنعنا طائرة، يعني ركبنا سنة الله، فقط تعرضنا على هذه السنة ثم كيفنا مركبتنا مع هذه السنة. إذن البشرية محكومة بالسنن الإلهية الحاكمة على هذه الأرض، هذا الدليل الأول على أننا محكومون ولسنا حاكمون. الدليل الثاني، حتى في الجانب المعنوي، حتى في جانب إرادة الإنسان، الإرادة في داخلك قد تتمزق، قد تتكسر، قد تتبخر بدون معرفتك، بدون علمك. عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، كم من عزيمة عزمتها ثم هذه العزيمة وأنت حلفت عليها، صممت عليها، ولكنها من داخلك هذه العزيمة تبخرت، تمزقت، تكسرت. كم من إرادة صممت على شيء ثم هذه الإرادة في داخلك تكسرت، ثم رحت الآن عازم على أشياء ثم ما سويت. لا لأن عقبات منعت، لا، عقبات داخلية، إرادتك تغيرت، تصميمك تغير. من اللي غير تصميمك؟ عرفت الله بفسخ العزائم. في بداية شبابك شنو كانت عندك نية؟ تدرس تصير دكتور مثلا، تدرس تصير مهندس، تشتغل تصير تاجر، تصير رئيس، تصير موظف. كم مرة حتى الآن نبدل نيتك؟ كم مرة حتى الآن نبدل هدفك؟ عرفت الله بفسخ العزائم، أنت محكوم ولست حاكم. نعم نحن لا نشك بأن قدرات البشر كثيرة، نحن كمؤمنين بالله عز وجل لا نريد أن نقول أن الإنسان لا اختيار له، أن الإنسان لا حرية له، أن الإنسان لا كفاءة عنده، لا، الإنسان مليء بالكفاءات، مليء بالقدرات، لكن كل هذه القدرات ليست خارجة عن إرادة الله، داخل إطار إرادة الله. الله فترة من الزمن أعطاك حرية، فترة من الزمن أعطاك حرية محدودة. الدليل الثالث على أننا مملوكون لا مالكون أن الإنسان لا يختار بدايته ولا يختار نهايته. هل أنت الذي اخترت هذه العائلة ثم ولدت منها؟ هل يمكن في يوم من الأيام أن النطف تكون قادرة على أن تختار في يوم من الأيام الرحم الذي ستنمو فيه؟ لا ممكن. في يوم من الأيام البشر قبل أن يخلق يختار موقعه، عائلته، منطقته، بلده، لغته. وهل يمكن أن الإنسان يختار موته ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من يعرف أنت وين تموت؟ في أي ظروف تموت؟ البداية ليست منك، النهاية أيضا ليست منك. قد تقول أنا إذا انتحر فانتحر، إذا أنا الذي أختار ساعة موتي. أقول يمكن الانتحار تنجح في يمكن مثل يمكن. ثم حينما تنتحر أيضا، كانت إذا مت كانت إرادة الله أنك تموت بالانتحار، وما تدري نفس ماذا تحسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الدليل الثالث هو إذا رجعنا إلى ضمائرنا، إلى وجداننا، عرفنا أن لنا ربا مالكا سيدا. ناسيتنا بيد غيرنا، وجدان حي، ضمير لا يزال يقظ يدلنا على أننا مملكون. في قرارة نفسك، في أعماق نفسك تعرف أنك مملوك مو مالك. نعم قد يقتل الإنسان ضميره ومن ثم لا يستمع إليه ويدعي أنا ربكم الأعلى، لكن لحظة تفكير أنت مالك أم مملوك؟ أقول لأنا كل أموري دي. استدعنا عن أنك لا تعرف الخلايا التي تكون جسمك، لا تعرف أعضاءك، لا تعرف شيء من هذا القبيل. دعنا عن كل ذلك، لا نريد الخوض في هذا المجال وهو واسع وعظيم وغريب، هذا الجسم الإنساني الذي لا نعرف عنه. كلية الإنسان التي تصفي الدم ومن ثم تستخرج حمض البوليك من الدم والماء الزائد في الدم في صورة البول، هذه الكلية التي إن توقفت عن العمل يموت الإنسان. خلال 24 ساعة تصفي 400 جلن من الدم تصفي. أنت خبر عن الكلية ما عندك، وين شنو شلون طريقة كذا. بقية أعضاء جسم الإنسان، خلايا الإنسان، لكن حينما يرجع الإنسان إلى ضميره ومجرد ما يستمع إلى الضمير، أنا مالك أم مملوك؟ الضمير يقول أنت مملوك حبيبي، لكن أعطيت لك فرصة محدودة حتى تعمل في هذه الفرصة، أنت وحظك وبختك وأرادك. الدليل الرابع أننا في قدراتنا محكومون بالحوادث والآفات، بالإضافة إلى أننا محدودون فيها. يعني هذا الظرف حدده صانعه بهذه الحدود، هذا لا يستطيع أن يحمل أكثر من هذا المقدار من الماء، الذي صنعه هذا، بالإضافة إلى أنه محدود بالآفات ومحدود بالحوادث. أعظم دكتور يكون في يوم من الأيام عاجزا أمام أصغر ميكروب، هو حاكم أو محكوم. إذا كان هذا حاكما إذن لازم يكون حاكم على ميكروب اللي في جسمه، هذا الطبيب الخالق. يقولون أن أحد الأطباء المعروفين، لا أتذكر اسمه، ابن سينا ولا واحد ثاني، أصيب بمرض مات فيه، فجاءه بعض الزوار تلاميذ من الأطباء وقالوا هذا ما في شيء، لان دواء تسمعه انت علمتني وتشرب هذا الدواء والله يشافي. قال هذا الدواء انا سويته مركز عشرات المرات وما ينفع. اليس اكبر الأطباء يموتون؟ يموتون. شنو يموت البكرة؟ بفيروس لا يمكن رؤيته حتى بالميكروسكوب، لكنه يموت. أليس هذا دليل على أن الإنسان محكوم وليس حاكم؟ إذن إنا لله، خلينا نكون عقلاء ونعترف بالحقيقة. في إنسان ما يريد يعترف بالحقيقة، هذا القوة الكهربائية قاتلة، الطاقة الموجودة في الأسلاك في داخل وجود القوة الكهربائية، هذه الطاقة أقوى من الطاقة التي تحرك دمك. هذه القوة ستوقف قلبك، ستوقف الدم عن الجريان. ممكن أنت ما تصدق، لكن تبقى هذه القوة أقوى منه. الإنسان العاقل هو الذي يعترف بالحقيقة ويقول هذه القوة أكثر مني، أقوى مني، قادر على أن تقتلني، إذن أنا لا أمسك سلك عاري لأن هذا السلك سيقضي علي. هذا الإنسان العاقل. لكن الإنسان المجنون يقول أنا أقوى من الموت. عبد الكريم قاسم قبل 3 أيام من مقتله ألقى خطاب، سمعت خطابه بأذني، قال أنا أقوى من الحديد، أنا أقوى من الموت. وبعد 3 أيام كان جثة بلا حراك. العاقل هو الذي يقول لا، أنا لست أقوى من الموت، وسيزورني الموت في يوم ما، وأنا مملوك لله عز وجل، فلأعترف بهذه الحقيقة ولأكن إنسانا عاقلا. فليعترف ومن ثم أتمتع في هذه الحياة، والحياة لا تقضي علي. وحينما يأتيني زائر الموت لا يأتيني شؤما، إنما يأتيني سعادة، يأتيني خير أن أعترف فيه. أما ماذا يترتب على كوننا مملوكون؟ إذا اعترفنا بأننا مملوكون، شنو يترتب عليه؟ يترتب عليه شيء. الشيء الأول أن الذي خلقنا كان يستهلك من ورائنا شيئا، كل واحد من عندنا. الله خلقنا بإرادة خاصة منه لهدف، ولا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فظن بأنه عبث، أنت مخلوق، لست نباتا يخلق بالعبث، يخلق بالصدفة. الإمام علي سلام الله عليه يقول ما خلق الله سبحانه امرأ عبثا فيلهو. قد يفكر الإنسان يقول أنا واحد من الملايين، 4 مليارات وصل عدد البشرية الإجمالي إلى 4,800,000,000 نسمة، نفوس البشر، أنا واحد من هالمجموعة، ممكن أنا عبث خلقت؟ لا، ما خلق الله سبحانه امرأ، إنسان واحد في هذا الكون لا يأتي عبث. ما خلق الله سبحانه امرأ عبثا فيلهو، حتى يلهو ويعمل ما يريد. ما دام أنك مجرد موظف في دائرة فإن واجبك أن تتقيد بقوانين هذه الدائرة وتؤدي ما عليك من مسؤوليات وواجبات. وما دمت أنك مملوك في هذا الكون ألا تجب عليك واجبات؟ أليست عليك مسؤوليات؟ داخل دائرة لازم تتقيد بالقانون، داخل هذا الكون مو مهم تتقيد أو ما تتقيد. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا الاعتراف هو أنه لا حق لنا في أن نتصرف كما نريد وأن نعمل ما نشاء. قد تصبح أنت حاكم وبيدك أرواح العباد وبيدك البلاد، فتفعل ما تريد، تشن حرب كما تشاء، تقتل إنسان كما تريد، وتعطي لإنسان ملايين كما تشاء. لا، ما دام أنت مملوك لا حق لك أن تتصرف. أيها الإخوان، لا يحق لإنسان أن يقطع يده، يحق لك؟ حتى اللي ما يعترفون بالله عز وجل، في الاتحاد السوفيتي لو وجد إنسان شايل له سكينة يريد يقطع يده، الحكومة ما تقبض عليه؟ لو وجد إنسان وأراد أن يحرق أمواله ألا يمسكون على يده ويصادرون أمواله؟ يقولون هذا سفيه، هذا مجنون، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مجنون. لا يحق لنا أن نتصرف في أجسامنا، أيحق لنا أن نتصرف في أرواحنا كما نريد وفي أرواح الآخرين وفيما يرتبط بغيرنا، في الأشجار، في النبات، في الهواء؟ أيجوز لنا أن نقضي على الناس، أن نقضي على النباتات؟ أنا الذي لا أملك نفسي لا يحق لي أن أتصرف كما أرى، كما أريد أن أتصرف كما أشاء. ولا يجوز لنا مثلا أن نعطل بعض القدرات التي فينا. الله زودك بقدرة العين، هل يجوز لك أن تغمض عينك؟ ما تستفيد من أجل. لا. هل الناس يعذرونك إذا غمضت عينيك فوقعت في حفرة فانكسرت رجلك فصرخت هل الناس يعذرونك؟ يقولون ما عندك عين؟ أنت أعمى؟ يقول لك أنت أعمى ولا لا؟ بحق الله عز وجل وخلاف القانون الموجود في هذا الكون لا يحق لك، لا يحق لك أن تتكبر لأنك مخلوق، لأنك مملوك. استمالك على شو تتكبر؟ عجبت لابن آدم، أوله نطفة آخره جيفة وما بينهما يحمل العذرة، كيف تتكبر؟ على شو تتكبر؟ تقدر تغير شيء في واقعك، تبدل جسمك حتى الميكروب بعد ما يأثر فيه. هذه القصة بعضكم سمعها. جماعة ذهبوا إلى طاغوت بغداد من الصحفيين لزيارته، وبالإضافة إلى فحصهم جسديا في عدة أماكن بالأجهزة باليد، أخذوا من دم كل واحد منهم قبل 24 ساعة من ملاقاته عينة من دمه. فسأل الصحفيون: خير إن شاء الله، ليش تأخذون من دمائنا؟ قالوا: تعرفون حياة الرئيس عزيزة علينا، ممكن واحد من عندكم يحمل ميكروب ويعدي الرئيس ثم يموت الرئيس الميكروب، ليحسأ هذا الطاغوت الذي هو أصغر وأحقر من الميكروب. أصغر من ميكروب، أحقر من ميكروب، أضعف من ميكروب، لكن مع ذلك يتكبر. هذا معناه هو عاقل. العاقل هو الذي يعقل. أنا مملوك، إذن لا يحق لي أن أتكبر، كما لا يحق لي أن أعطل قدرة أو طاقة من نفسي، أن أقطع يدي، أن أقلع عيني. أنا مملوك في جسمي، ومملوك في روحي، ومملوك في إرادتي. قد يرى إنسان، تصور مثال بسيط، إنسان عنده رجلين، عنده طاقة، إنسان خلق إنسان، مرة واحدة يشوف نفسه دجاجة، كما حدث بالنسبة إلى رجل أصيب بمرض نفساني كان يرى نفسه دجاجة، أو مرة واحدة يرى نفسه حبة. يقال تعلم أن إنسان رأى نفسه حبة، بمجرد ما يرى دجاجة يهرب من عدو خاف. خير، يقول أنا حب أخاف الدجاجة تأكل. أجوا جماعة قنعوه أنه أنت مو حبة، جابوا له حبة، جابوا له دجاجة، فتحوا حلق الدجاجة، أنت بهب خانة الجسم لا يمكن أن تدخل في حلق الدجاجة. بعد مدة هم يصعد من على درج، شاف الدجاجة وهرب صرخ وكذا. قالوا: أنت ما اقتنعت أنك محبة؟ قال: في الحقيقة أنا اقتنعت، لكن منو يقنع الدجاجة؟ إنسان مرة واحدة في الشارع يطلع صوت سيارة، خير، يقول أنا سيارة، ما كفرت، يقول أنا حبة، أو يقول أنا دجاجة، أو يقول أنا سيارة، أو يقول أنا العراق. أنا العراق، أنا هاي الدولة، أنا هالبشر. النوع من نسيان أنك مملوك. أنا كل شيء، أنا ربكم الأعلى. حينما تعترف بأنك مملوك، عاداتك تتغير، أخلاقك تتغير، أعمالك تتغير، كأنك موظف في هذا الكون، مملوك للخالق الذي خلقك لهدف. ممكن واحد مملوك لكن مملوك لا لهدف، إنسان كان يلعب قمار مثلا، أخذ هذا ما أدري شو يسموه ورماه على الأرض، وطلع واحد على يمين، واحد على يسار، واحد في رقم، واحد بلا رقم. لا، الله خلقنا بهدف، مملوكون من جهة ومخلوقون لهدف من جهة أخرى. قصة بشر الحافي معروفة، الإمام مسلم الجعفر سلام الله عليه كان يمر في زقاق من الأزقة فسمع أصوات الموسيقى والغناء والعربدة من بيت، ويبدو أن جارية كانت خارجة من البيت لكي ترمي القمامة. الإمام التفت إليها قال: من صاحب هذه الدار؟ قالت: بشر. قال: أهو حر أم عبد؟ قالت: هو حر. الإمام قال: نعم، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. الإمام راح. يبدو هذه الجارية شوية عطلت، كما تذكرت كلام الإمام، رجعت. بشر كان على مائدة القمار صاحب البيت. قال: ولم تعطلت؟ ليش تعطلت؟ قالت: إن رجلا مر من هنا وسأل عنك، أهو حر أم عبد؟ فقلت: إنه حر. قال: نعم، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. يبدو هذه الكلمة أيقظت ضمير بشر. صحيح، أنا حر أم عبد؟ أنا فيما يرتبط بالناس حر، لأن أنا زميلهم في هذا الكون، لكن أنا علي سيد، أنا علي مولى، شلون ما أستحي من مولاي؟ كيف لا أستحي من ربي وخالقي؟ خرج حافي، ركب وراء الإمام، وصل إلى الإمام، وساد على يد الإمام، وسمي في التاريخ ببشر الحافي، وأصبح من الزهاد والعباد يضرب به المثل. أنت حر أم عبد؟ على الإجابة على هذا السؤال يتوقف مصيرك في المستقبل. أنت عبد مملوك. إذن رحم الله من عرف حده فوقف عنده. اعرف لك حدود، لا يجوز لك أن تعمل ما تريد وما تشاء، لا يجوز لك أن تتملك من المسؤوليات. أنا ما أريد أكون مسؤول في هذا الكون، ما يحق لك حبيبي، أنت مخلوق، تقدر تغير هذه الحقيقة؟ ممكن تتحول إلى خالق؟ تبقى مملوكا شئت ذلك أم أبيت. إذن اعرف حدودك، اعرف قدراتك، اعرف طاقاتك. الناس لله، نحن مملوكون لله عز وجل، محكومون محكومون بقوانينه وسننه في هذا الكون. قدراتنا محدودة، طاقاتنا محدودة، هذه من جهة. المشكلة الثانية التي تواجهنا وإنا إليه راجعون، قد يكون إنسان يقول أنا مملوك، ما أريد أتصرف كأني مملوك. المشكلة مو بيدك، ترجع إلى يحاكمك. وإنا إليه راجعون، قال الإمام: إقرار على أنفسنا بالغلو. هنا أبين ملاحظة صغيرة، في الحقيقة الأنبياء ما أتوا فقط لكي يقولوا أن الله موجود، لأن هذا مفروغ عنه، غصبا عني وعنك الله موجود، غصبا عن كل الذين كفروا به الله موجود. الأنبياء في الدرجة الأولى جاءوا لكي يبينوا العلاقة وما يجب عليك تجاه هذه الحقيقة. ما دام أنك مملوك وما دام أنك هالك، ماذا يجب عليك؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ هذه النقطة الأساسية. نحن قد نأتي ونتحدث عن وجود الله والأدلة على وجود الله وإلى آخره، ليست هذه القضية الأساسية. الله موجود وأنت عبد، إذن عليك واجبات وعليك مسؤوليات، ويجب أن تتأدب في هذا الكون. إقرار على أنفسنا بالهلك، نحن نموت، إنك ميت وإنهم ميتون، إن آجل وإن آجل الموت يأتي إليك أو تذهب إليك، لا فرق بالنتيجة. هل من الممكن أن يهرب الإنسان منه؟ الحقيقة التي سيمر بها كلنا وهي مرة، ما رأيت حقا أشبه بالباطل كالموت، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، حق، لكن لأنه مر كأن أغيب وجهي عنه، كأن باطل، كأن فعل. أغلب الجالسين هنا وكل البشرية يبنون بقاء الدنيا، الإمام علي يقول: وكل يبني بقاءها، يعني يبني أموره على أساس بقاء الدنيا ملايين السنوات. لكن إذا واقعا تحسب حساب الموت لحظة الموت أمور تتعدل. لذلك ترى غالبا العوائل التي تصاب فاجعة بمصيبة فجائية فترة من الزمن العائلة تصير عائلة سليمة تصير عائلة طيبة. ممكن إنسان في تشييع جنازة عزيز من أعزائه ممكن يخطر في باله نية سيئة؟ لا أبدا. في تلك الحالة إنسان طيب من حقيقة ما في الأمان. لكن في بقية الأولاد لا يريد يبعدها عن نفسه. إن شاء الله أنا ما أموت. هذا مثال أنا أضربه عادة في الأمثلة. غالبا ما في تشييع الجنائز المشيعين يسألون هذا شنو مات؟ شنو مرضه كان؟ تقول ليش يسألون؟ يسأل حتى يشوف هذا المرض موجود في نفسه ولا ما موجود. يوم اللي ما موجود يقول الحمد لله مات بالسرطان أنا ما عندي سرطان. مات بالسكر أنا ما عندي سكر. تعددت الأسباب والموت واحد. وعزيزي أنت ما تموت بهذا المرض. وآلاف العلل وكلها تعود بالنتيجة إلى إرادة الله عز وجل. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجه الله. كل شيء يعني كما أن المسجلة التي تشتريها أنت هذه لها زمن. يعني المصنع اللي صانعه يقدر يقول لك بالضبط كم مدة ممكن المسجلة تشتغل. كل شيء له زمن محدد. الحديد أيضا يبقى حديد فترة من الزمن بعد مدة يتحول لتراب يزنجر يموت. كل شيء في هذا الكون محكوم بالموت. كل شيء الشجر الأشجار النباتات الجمادات والبشر. وكثيرا ما ربنا عز وجل في القرآن الكريم يتحدث عن تبدل الليل تبدل النهار موت الأشجار الفصول الأربعة وإلى آخره. ثم يقول أنتم تموتونها. يعني أنت مو مستثنى عن القانون العام المحكوم في المحكوم به كل شيء في هذه الحياة. كما أن الليل ينتهي النهار أيضا يموت. بل الموت سابق على الحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا نحن هالكون بمعنى أننا نموت. هل يشك أحد في ذلك؟ أحد يشك في أنه يموت؟ عقليا لا، لا أحد يشك في أنه ميت. لكن عمليا نعم نشك في أننا ميتون. الهلك هنا لا بمعنى العدم بمعنى الهلاك بمعنى الموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد تسأل ألسنا نحن الآن إلى الله؟ ألسنا في محضر الله؟ إحنا وين حتى نرجع إليه؟ نرجع إليه يعني شنو؟ شو إحنا طالعين عنه حتى نرجع إليه؟ هل خرجنا عن قدرته حتى نعود إلى قدرته؟ هل خرجنا من قبضته حتى نعود إلى قبضته؟ هل كنا بعيدين عنه حتى نتقرب إليه نقرب إليه؟ لا. شنو معنى وإنا إليه راجعون؟ الله عز وجل أعطى فترة من الزمن حرية للإنسان ثم نعود إلى وضع الله هو القهار فيه لا إرادة للإنسان. الآن ممكن إنسان يصبح طاغوت يعمل بخلاف أمر الله يعصي الله يقتل الناس والله يعطيه مهلة لا يخاف الفوت فهو يمهل ولكن لا يهمل. لكن يوم القيامة الطغاة الذين تكبروا وتجبروا الآن يوم القيامة أيضا جالس على كرسيه ويأمر بذبح الناس. هتلر وضعه الآن كيف؟ جنكيز خان كيف؟ الحجاج بن يوسف الثقفي كيف؟ يزيد بن معاوية كيف؟ يولد الطغاة يوم القيامة في صورة الذر فتدوسهم الأقدام وما يقدر يسوي شيء. هذا معنى إنا إليه راجعون. يعني نعود إلى وضع الله عز وجل يسلب الإرادة من الإنسان كما كان مسلوب الإرادة قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار الذي قهر عباده، قهر إرادتهم، هو الذي أعطى الحرية فترة من الزمن ثم يسلبها تعود إليه. فإذا كنت مصيبا أعطاك حرية بلا حدود، ثواب بلا حدود، لذات بلا حدود، أنت اليوم لذاتك تنتهي، ما أكلته عند الظهر اللذة راحت منك، موجود اللذة عندك راح. أجمل اللذات ألذ الأشياء طعمها حين استخدامها فقط بعد ما، لكن لذات الآخرة لا تنتهي. لذة الجنة أول فاكهة تأكلها لذتها تبقى، لذة بلا ثناء، شيء ممكن العقل ما يتصوره، أو عذاب بلا نهاية. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن معنى ذلك أن هذه الحرية المؤقتة التي أعطيت للإنسان تسلب من، يعني الحكم والإرادة ترجع من جديد إلى الله عز وجل. هذه الدنيا بالنسبة لنا ممر، فخذوا من ممركم لمقركم، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. إذن نعود مرة ثانية إلى كلام الإمام سلام الله عليه حينما سمع الأشعث يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أتدري ما تأويلها؟ قال لا. قال الإمام إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، أنا مملوك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.